بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. الشرح: انتقل المؤلف رحمه الله من ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد. ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة، فهذا الذي يتوصل إليه الإنسان باجتهاده ونظره يجب عليه أن يعتقده أو يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ذوي العلم وليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهل، لأن اجتهاد ذوي الجهل خطأ على كل حال، حتى لو أصاب ذو الجهل فهو مخطئ، لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الماتن صاحب النظم انتقل من ما أشار إليه في باب الأسماء والصفات للرب جل وعلا إلى مسألة التقليد والاجتهاد. التقليد ضد الاجتهاد، والتقليد هو وضع القلادة في العنق. وأما في الاصطلاح فإن التقليد أخذ الشيء بلا معرفة دليله، أخذ الشيء بدون معرفة دليله، هذا يسمى تقليد. حينما يقول لك قائل قولا وتأخذه ولا تطلب دليل ذلك فهذا تقليد، أما إذا أخذت قوله بدليله فلا يسمى هذا تقليد، وإلا لأصبح الناس كلهم مقلدة. ولذلك الذي يأخذ من العالم ما يقوله ويعتقده في بعض أحكام الشرع بالدليل لا يقال هذا أنه إيش؟ مقلد. لكن المقلد هو الذي يأخذ الشيء ويعتمده بلا معرفة دليله، ثم بعد ذلك إن جاءه ونظر في الدليل فهو لا يعتمد الدليل بقدر إيش ما يعتمد قول من قال له. لأن بعض مقلدة المذاهب أو أصحاب الأقوال تجد أنه يأخذ هذا القول ويعتمده، ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة في دليل في قول فيما يدل على هذا القول من غير إيش اعتبار لما يعارضها، فهذا لا يزال عليه مسمى التقليد. والمجتهد ضد المقلد، المجتهد كل من بذل جهده في أمر ما يسمى مجتهد. أما في الاصطلاح فهو أي المجتهد هو من بذل جهده في معرفة دليل الأحكام الشرعية، هذا يسمى مجتهد. فكل من بذل جهده وهو من أهل الاجتهاد في معرفة أدلة الأحكام فهذا يكون مجتهدا. الشيخ رحمه الله أشار إلى أن الاجتهاد المعني هنا هو اجتهاد ذوي العلم، يعني الذين يجتهدون عن علم. أما اجتهاد الجاهل فهو اجتهاد غير مطلوب، كما أنه اجتهاد مقلد. لماذا؟ لأنه يبني اجتهاده على غير علم، وكونك أن تسعى في شيء من غير أن يكون عندك دراية فيه فهذا خطأ من أصله. فلأجل هذا لا يجعلون إيش مجتهد الجاهل اجتهاد الجاهل اجتهادا، إنما هو ضلال له. نعم.
فلو قال قائل: رجل وجب عليه اعتاق رقبة، فقال شخص: اذهب إلى السجناء وأخرج واحدا محبوسا بدينه، ولو كان دينه 10 ريالات، 10 ريالات، فأوفي عنه الريالات فتكون قد اعتقت القضاء، لأنك فككته من الأسر، أي من أسر الحبس. والفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير، فهذا صار فقيها من وجه وجاهلا من وجه آخر، واجتهاده هذا اجتهاد في غير محله.
لماذا؟ لأنه اجتهاد لغير ذي علم.
ومثل ذلك أيضا إذا أنقذ إنسان شخصا من الغرق وكان عليه عتق رغبة كفارة عن قتل أو ظهار أو جماع في رمضان، فأفتاه جاهل بأن إنقاذ صاحبه من الغرق عتق رغبة، فهذا الاجتهاد غير مقبول لأنه عن جهل. ومثال آخر، إذا قام الإمام إلى خامسة فنبهه المصلون بقولهم سبحان الله فأبى وأصر على أن يكمل الخامسة، فلما سلم التفت إلى الجماعة ينكر عليهم تصرفهم وجهلهم، مدعيا أن الفقهاء قالوا إذا شرع الإمام في القراءة حرم الرجوع، فكيف يلحون عليه أن يرجع وقد شرع في القراءة؟ والحقيقة أنه هو الجاهل، لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا شرع في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الأول، أما إذا قام إلى زائدة فيرجع ولو كان قد ركع.
نعم، هذه مسائل تصوير أو صور للاجتهاد من ليس بأهل العلم. نعم.
والمهم في ذلك،
ولا يعني قولنا من ليس من أهل العلم أنه لا يكون عالما بكل شيء، لا، ربما يكون عالم بأشياء لكنه اجتهد في أشياء لا علم له فيها. يعني ممكن يكون إيش؟ عالم في مثلا الميكانيكا في السيارات أو في الإلكترونيات، لكن في المسائل الشرعية لا، أو أنه عالم في الأمور الشرعية لكنه يفتي في إيش؟ في العمليات الجراحية أو في الإلكترونيات التي لا تخص. هذا يكون إيش؟ هذا ليس من ذي العلم في هذه الصنعة. نعم.
والمهم في ذلك أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاده مطلقا ولا يقبل، لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد وعنده علم وبصر في كلام أهل العلم، فالمؤلف يقول رحمه الله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم.
نعم، كل ما يطلب فيه الجزم، المسائل التي يطلب فيها الجزم هي مسائل العقائد، لأن العقيدة هو جزم الذهن، أو نعم اعتقاد الذهن الجازم، هكذا يقول. فاعتقاد الذهن الجازم هذا في الأمور العقدية، فلا يصح التقليد فيها ممن له معرفة في الاجتهاد. نعم،
يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيما يطلب فيه الجزم، وعلى ذلك فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، بل يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة. وعلى هذا فالعوام الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ولا يعرفون الدليل، لكن لما سمعوا العلماء يقولون بهذا آمنوا به، فعلى كلام المؤلف يكون إيمانهم ليس بصحيح، لأن الذي يطلب فيه الجزم لا بد أن يكون عن اجتهاد ولا يصح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا. ولهذا قال وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عن بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء رحمهم الله بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، وهذا القول هو الراجح.
نعم.
وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء ودليل هؤلاء ومناقشة الأدلة.
نعم. ومن أدلتهم قول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهؤلاء لا يلزمهم الاجتهاد إذا كانوا إيش بلغهم من أهل الذكر أنه يجب كذا، فلا يحتاجون إلى معرفة الدليل أو معرفة غيره إذا كان إيش؟ إذا كان اعتقادهم صحيحا. نعم.
فالمسائل العلمية
عندنا مسائل علمية ومسائل عملية. المسائل العملية هي المسائل الفقهية، أما المسائل العلمية فهي المسائل العقدية. نعم.
فالمسائل العملية كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك يجوز فيها التقليد بالاتفاق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد في هذا، لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه.
نعم، لكن نقول إيش؟ فيه تفصيل أكثر. المسائل العملية يجب الاجتهاد فيها لمن له قدرة الاجتهاد، يعني إنسان طالب علم يستطيع أنه يعرف كذا وكذا، نقول له ما يسعك التقليد، ما يجوز لك التقليد، لأنك يمكنك التوصل إلى هذا، وإلا لظل كثير من الناس. لكن الذي ليس عنده آلة الاجتهاد ولا قدرة له في معرفة الأدلة فهذا يكفيه التقليد لعموم قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل يجوز فيها التقليد أو لا بد من الوقوف على الدليل؟ ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته على عمله على الدليل استراح، وصار يعلم أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يمكن الوقوف على الدليل ففي التقليد خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا. فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر، هل هو واقع على البدن أو على الروح؟ واختلف أيضا العلماء رحمهم الله أيضا في الذي يوزن، هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟ واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟ واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل رآه بعينه يعني في الحياة أم رآه بقلبه؟ واختلف العلماء رحمهم الله في النار، هل هي مؤبدة أم مؤمدة؟ وكذا. وكل هذه المسائل من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فإنه يوجد في من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن.
هذه المسائل التي أشار إليها الشيخ مسائل عقدية ووقع فيها الخلاف بين أهل العلم. المسألة الأولى قال عذاب القبر هل هو واقع على البدن أو على الروح؟ نقول الصحيح من هذا أنه واقع على الروح والبدن، لكنه تسلطه على الروح أقوى والبدن تبع له، بخلاف حال الإنسان إيش في الدنيا. في الدنيا فإن العذاب يكون على البدن والروح تبع له، تجد أن الإنسان إذا ضرب يبقى أثر الضرب على بدنه ظاهر، والروح تتألم، مثل ما يقول النفس تتألم من هذا، مع أن الضرب ما وصل للروح أبدا ولا تدري عنه الروح، لكنها تتألم تبع للبدن. في عذاب القبر العكس، العذاب على الروح، وذلك الروح تصعد والبدن في الأرض في القبر، والروح تقعد، ومعلوم أنه ما يقعد البدن، لكن البدن تبع للروح. فربما ظهر عليه بعض الآثار، وفي الجنة النعيم على البدن والروح. المسألة الثانية مسألة هل الذي يوزن هي الأعمال أو الصحائف، صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟ نقول الصحيح من هذا أن الذي يوزن كل هذه الأشياء، توزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن صاحب العمل، وكلها ورد فيها دلة. توزن الأعمال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا عمل. وتوزن صحائف الأعمال صاحب البطاقة يخرج له بطاقة تطيش في الصحائف، ويوزن صاحب العمل كما قال صلى الله عليه وسلم عن ساقي ابن مسعود: وإنهما لثقيلتان في الميزان، لما ضحك الصحابة من دق ساقي قال: تضحكون من دق ساقي ابن مسعود، لهما عند الله أثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح. لكن هذا ممكن يكون في الإيمان. الحاصل أن الجميع، الصحيح أن الجميع يوزن. واختلف أهل العلم في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟ الصحيح أنها هي جنة آدم التي أخرج منها، لأنه غير معلوم أن هناك جنة أخرى، والذي يقول أن هناك جنة أخرى يلزمه الدليل. ولذلك جاء في حديث محاجة آدم وموسى قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، يعني الجنة هنا للعهد الذهني، الجنة المعهودة ذهنا. وأما كون أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فكيف أن آدم رآها؟ نقول: آدم ما رأى الجنة كلها، آدم رأى شيء بسيط، وما يدريك لعل الذي رآه آدم يتجدد بخلاف ما رآه على الصورة التي سبق أن رآها. فاقتضاء أن الجنة غير الجنة التي أخرج منها آدم، هذا يحتاج دليل أدق بكثير مما استدل به من ذهب إلى القول بأنها جنة غير الجنة التي أخرج منها آدم. ومسألة اختلاف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل كانت عيانا بعينه أم بقلبه؟ نقول الصحيح أنها كانت بقلبه، كانت بقلبه. ولذلك لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. ومسألة اختلاف أبدية النار، نقول الصحيح في هذا أن النار لها الأبدية كما للجنة، وما ورد عن بعض الصحابة من فناء النار إنما هي فناء لنار أهل التوحيد الذين يعذبون بما علق بهم من حقوق. نعم.
فمثلا في قوله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، لا يجزم الإنسان بأن المراد بالقرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك أنه ينقجح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي. وقوله تعالى: من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة، فقد ينقجح في الذهن أن المراد الإسراع في إثابته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل. ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، بل إنك إذا قلت بهذا أو هذا فلست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فهذا ليس عند الإنسان شك في أنه نزول حقيقي، وكما في قوله: الرحمن على العرش استوى، فلا يشك إنسان أنه استواء حقيقي. والحاصل في مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه، فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، لأنه قد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه. فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين، وأما الأول فيكون عنده إشكال، وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن. ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه، لأن الواقع خلاف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به لكن يترجح عنده. إذن هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها ليست على إطلاقها، لأن الواقع يخالف ذلك. كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان،
لأن المسائل يتفاوت الناس في إدراكها، وهذا التفاوت أمر نسبي بحسب إيش؟ بحسب ما يتحصل من الأدلة للمعتقد، وكذلك بحسب ما يكون له من قدرة فهم على هذه الأدلة. ولا شك أن حسن القصد والنية له أثر في الفهم. نعم.
كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان، فليس كل مسائل العقيدة مما يجزم فيه الإنسان جزما لا احتمال فيه، فهناك بعض المسائل أحاديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها، كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، هذه من مسائل العقيدة، وقد اختلف فيها السلف هل المراد ساقه عز وجل
ساقه.
قول الشيخ رحمه الله قد يشك الإنسان فيها، ليس قد تكون يعني فيها محذور، يعني كان الأول عبر أنه قد يشك في معناه مثلا، قد يشك فيها قد يوهم أن يشك في القرآن نفسه أو في الآية.
هو نعم، ولا شك أنه مراده في المعنى قد يشك الإنسان فيها، هناك بعض المسائل أحاديث وآيات قد يشك الإنسان فيها، نعم المراد فيها المعنى. نعم صحيح.
هذه من مسائل العقيدة، وقد اختلف فيها السلف هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة، وعلى هذا فقس. وقوله كل ما يطلب فيه الجزم يريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة، فكل شيء يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، ومما يجب فيه الجزم أو أن نجزم أن الصلوات الخمس مفروضة، ولهذا لو أنكر إنسان فرضية الصلوات الخمس كفر، فيجب أن نجزم بأنها مفروضة، وأن الزكاة مفروضة، وأن الصيام مفروض، وأن الحج مفروض وجوبا، فهل نقول إنه لا يجوز أن يقلد العامي شخصا في ذلك وهو لا يدري؟ ذكر المؤلف هذا قال فمنع تقليد بذاك حتم، وعلل لأنه لا يكتفي بالظن لذا الحجة لأنه لا يكتفي بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لأن التقليد ظن، ولهذا تقول للمقلد هل تجزم بهذا؟ فيقول لك لا، بل يقوله فلان، إذن ليس عنده جزم، فالتقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. وعلى هذا فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب وهو الجزم، والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن نقلد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، وهذا قول ثان في هذه المسألة، وهو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن العامي لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول إنه مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع. وقوله بما يطلب فيه نائب فاعل يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع. وقائل هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء. وهذا القول هو الصحيح، والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وواضح أننا نسألهم لنأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال هو من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وإنما يسألهم ليرجع إليهم. وإذا كان هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشك، فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين فنرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، أي إلى أهل العلم، لنأخذ بما يقولون. وهذا عام يشمل مسائل العقيدة. ثم إننا لو ألزمنا العامي بترك التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالصواب المجزوم به هو القول الثاني، وهو أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم، سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. قال المؤلف رحمه الله: فالجازمون من عوام البشر، يعني الذين يجزمون بما يعتقدون من العوام الذين ليس عندهم علم لأنهم عوام. قال: فمسلمون، يعني فهم مسلمون، وإن كان لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. ثم قال: عن أهل الأثر، وكفى بأهل الأثر قدوة. فأهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد. وإذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن وهو الصحيح. بقي في كلام
أهل الأثر هم من المتبعون للدليل الآخذون به، لا كما يعتقده البعض أن أهل الأثر من الذي يحقق كتب الحديث هو أهل الأثر. نقول: لا، أهل الأثر كل من اعتمد على بقوله أو بالأحكام الشرعية على معرفة الدليل، ولو كان مشتغلا بالفقه، ولو كان مشتغلا بالنحو، ولو كان مشتغلا بما يشتغل به من علوم الشرع، لأن أهل الأثر مقابل لأهل إيش؟ الرأي. فأهل الرأي هم الذين يعتمدون الرأي أكثر من اعتمادهم على الأثر. نعم.
بقي في كلام المؤلف رحمه الله إشكال في قوله فمسلمون، فهو خبر لقوله فالجازمون، ودخلت الفاء في الخبر لأن الجازمون فيه الموصولة، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا. ومنه قول النحويين في المثال: الذي يأتيني فله درهم. ودليل ذلك في القرآن: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. فهنا جاءت الفاء في خبر المبتدأ الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم.
هذه فائدة استطرادية،
لأن في آية أخرى من غير فاء.
لأنها مبتدأها ليس اسم موصولا. رحمه الله له عناية في العربية. أول ما درس الشيخ في المعهد العلمي كان يدرس العربية.
الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم. الشرح قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني في الأفعال المخلوقة والأولى أن يقول الباب الثاني في الأشياء المخلوقة وذلك لأن قوله في الأفعال المخلوقة توهم بأن المراد بالأفعال أفعال الله وأفعال الله ليست مخلوقة وإنما المخلوق هو المفعول وأما الفعل فهو صفة لله وصفات الله ليست مخلوقة. فالأشياء المخلوقة أي كل الأشياء وكل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وغير ذلك. قال تعالى الحمد لله رب العالمين فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق.
سبحان الله في أشياء ما هي عندك عندنا زيادة. وأما الفعل فهو صفة الله صفة لله وصفات الله ليست مخلوقة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أفعاله سبحانه لأن أفعاله من صفاته ولم يذكر الكلام لأن كلامه سبحانه أيضا من صفاته. فمثلا الآدمي عين وبطشه وأكله وشربه أفعال وأوصافه أوصاف. فالأشياء المخلوقة هي كل الأشياء فكل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله
ثم أيضا لو قال في الأشياء المخلوقة لشمل ذلك الأعيان والأفعال والأوصاف بخلاف ما لو قال في الأفعال المخلوقة فإن ذلك يختص بالأفعال فحسب. فمثلا الآدمي عين وبطشه وأكله وشربه أفعال وأوصافه أوصاف. فإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال وإذا قلنا في الأفعال اختص بها. والأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق فالخالق رب العالمين عز وجل والمخلوق ما سواه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وسائر الأشياء غير الذات أي ذات الله. قال رحمه الله وسائر الأشياء غير الذات سائر هنا بمعنى جميع ولا يصح أن تكون بمعنى باق. وسائر اسم
لأن سائر تأتي بمعنى باقي وتأتي بمعنى جميع. تقول يدخل الجنة كل مؤمن وسائر الخلق في النار يعني باقي الخلق.
وسائر اسم فاعل وسائر اسم فاعل مأخوذ من السور وهو الجدار المحيط بالبيت وهي على هذا الوجه بمعنى الجميع. أو سائر من السؤر وهو بقية الشراب وهي على هذا بمعنى باقٍ. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسه 3 مرات قالت ثم غسل سائر جسدي. فسائر هنا بمعنى باقٍ. وغير ما الأسماء والصفات ما زائدة من أجل الوزن. وغير ما الأسماء أي أسماء الله تعالى والصفات يعني صفات الله تعالى مخلوقة هذا خبر المبتدأ وهو قوله سائر لربنا أي لله تعالى من العدم يعني بعد أن كانت عدما.
ما تكون زائدة في مواضع بعد غير بعد إذا حتى إذا ما جاءوها شهد عليه، حتى إذا جاءوها شهد عليه، بس إنها زائدة إعرابا لكن لها مفاد في التوكيد، فالمعنى لا هنا لا زيادة في كلام الله، لكن من حيث الإعراب يصح أن تقول هذا زائدة إعرابا. يقول الناظم: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. إذا جاءت ما بعد إذا فحكم الزيادة إعراب النعم.
قوله: وظل من أثنى عليها بالقدم.
نعم،
ظل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم. من أثنى عليها بالقدم أي من وصفها بالقدم. وقوله: وسائر الأشياء أي جميع الأشياء.
يا طالب العلم،
لا يا طالبا خذ فائدة،
ما بعد
إذا زائدة،
إذا زائدة.
ما
بعد إذا
أيوه. ما بعد إذا زائدة.
وقوله: وسائر الأشياء أي جميع الأشياء من الموجودات غير ذات الله وأسمائه وصفاته. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أفعاله سبحانه لأن أفعاله من صفاته، ولم يذكر الكلام لأن كلامه سبحانه أيضا من صفاته. إذن فذات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة، وما عدا ذلك فهو مخلوق. فالآدمي مخلوق بعد أن لم يكن، والروح مخلوقة بعد أن لم تكن، والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن، والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن، وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن. وهذه المسألة ضل فيها من ضل من الناس، وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع، وأن المادة أزلية كما أنها أبدية. ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد. وكل هذا ضلال.
كل هذا كلام الفلاسفة وقدماء اليونان، وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع، قديمة النوع، وأن المادة أزلية كما أنها أبدية. يعني الخلق هذا أزلي قديم، لكن إيش يشكل على مواد، يعني على صورة كذا على صورة كذا. نعم.
وكل هذا ضلال، لأنك إذا قلت بقدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة أشركت بالله وجعلت له شريكا في القدم، وهذا شرك. ولكن هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ قال بعض العلماء: نعم، أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل، لأنك إن لم تقل بذلك لزم أن تجعل المفعول قديما، فإنك إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول، وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات، فتقع في الضلال. ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة، فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه
التسلسل من يعني إيش؟ أن كل حادث لا بد له من محدث، ما ينتهي شيء. هذا مصنوع إذا لا بد له من صانع، هذا مصنوع إذا. نعم.
كما منعوه من في المستقبل، وقالوا إن الله تعالى في الأول لم يكن فيه يفعل، وفي النهاية أيضا لا يفعل، وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى، أي ينعدمان بالكلية، بل ولا يبقى شيء أبدا، لا سماء ولا أرض ولا نجوم ولا شمس ولا قمر، ولا يبقى إلا الله عز وجل. وهذا مذهب الجهمية، حيث قالوا بأن الأشياء لا تدوم، فكما أن لها ابتداء فلها انتهاء. وقال بعض منهم: بل تفنى الحركات دون الذوات، وحركات الحي تفنى دون ذاته، فيبقى الناس كأنهم أصنام. وهذا مذهب العلاف.
نعم، العلاف.
وهذا مذهب العلاف، وهو من المعتزلة، وقد سخر به ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، فقال: على زعمه أن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء جمد على ما هو عليه، وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه إلى أبد الآبدين. وإذا كان على أهله من الحور العين أو من نساء الدنيا وأتى وقت فناء الحركات بقي على ما هو عليه إلى أبد الآبدين. وهذا كلام غير معقول، بل إنه ضلال والعياذ بالله. وغالبا ما يكون من لا يبني على علم من الشرع ضحكة. وقال قوم بعكس القول السابق، حيث قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء، وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية.
هذا تجد ترى فيه ناس متأثرين فيه، يعني من بعض الكفرة أو غيرهم، ولذلك تجد أنهم يصورون تصاوير إلى حركة واقفة كذا. يعني هذا عند الفناء، أن تبقى الأجساد وتفنى الحركات، وتجد حركات يعني كأن إيش توقف عنها الأشياء. نعم.
وقال قوم بعكس القول السابق، حيث قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء، وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له، فطردوا المسألة من الوجهين. فقالوا إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل، وأن الجنة والنار باقية إلى أبد الآبدين، فكذلك في الماضي. وقال آخرون وزعموا أنهم أهل السنة بأن التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل، ومعنى ذلك أنه في الزمن الآتي لا تفنى الجنة ولا تفنى النار ولا يفنى ما فيهما، وأما في الماضي فالتسلسل مستحيل، لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم الله، وهذا شرك. وهناك قول رابع، وهو أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد، وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل. ومعنى ذلك أن قولنا إن هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة هذا مستحيل، لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله. لكن ليكن معلوما أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فهناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش لا نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ولا يلزم من هذا أن قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون الموصوف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة. يعني لما كان عندنا مفعول وفعل وفاعل، فالمفعول لا شك أنه متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل، وعلى ذلك فلا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة كقدم الله، وأن تكون شريكة لله في الوجود. وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شنع عليه خصومه تشنيعا عظيما، وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن يكون أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بفعل، والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. وقول المؤلف وظل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، وإن أراد من أثنى عليها بالعين فهذا صحيح، لأن ما من شيء من المخلوقات
لا عندنا غير. إن أراد من أثنى عليها،
وإن أراد من أثنى عليها بالعين
أيوه
فهذا صحيح
أيوه،
لأن ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول، ليس له أول
في كلام أنت
أبدا
قبل قلت
إن أراد من أثنى عليها بالعين أيوه فليس بصحيح، وإن أراد من أثنى عليها بالعين فهذا صحيح لأن ما في شيء مخلوقات.
إذن محذوف عندنا شيء، نقف على هذا إن شاء الله على آخر الشهر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.